بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. ما زال حديثنا أحبتي في الله موصولا حول قضية إصلاح البيوت، تلك القضية الهامة التي نحتاج جميعا إلى أن نؤصل لها ونفصل فيها في محاولة جادة لإصلاح البيوت ولحل الكثير من المشاكل التي قد تعتري البيوت بسبب أحيانا بسبب البعد عن الله عز وجل، وأحيانا بسبب عدم معرفة الطرق المثلى للتعامل مع المشكلات، وأحيانا لتضييع بعض الناس للحقوق. ومن ثم أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نعرف ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، ونسعى إلى أداء ما علينا ابتغاء مرضات الله عز وجل. وإذا بالله عز وجل يصلح لنا أحوالنا إذا سرنا على وفق ما يرضيه جل وعلا. الطريق الأوحد أحبتي في الله لسعادة الدنيا لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هو مرتبط بإقبال العبد على ربه، وامتثال الإنسان منا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما نسير على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على قدر ما نجد السعادة بفضل الله عز وجل، راحة بال ونجد راحة البال وطمأنينة في القلب وسرورا بسبب الإقبال على الله عز وجل. الإقبال على الله يجلب للعبد الأنس بالله عز جل في علاه. لذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى إصلاح أحواله جميعا، وكذلك إلى إصلاح بيته بالنظر في طاعة الله عز وجل، أو أين هو من الإقبال على الله وامتثال ما ورد في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إصلاح البيوت قضية هامة أحبتي في الله، فبإصلاح البيت ينصلح حال المجتمع ويسعد الإنسان قبل ذلك في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان المسلم يحرص على جلب السعادة لنفسه ولمن حوله، وأولى الناس بذلك أفراد أسرته. فعلى الإنسان أن يسعى إلى أن يبعد عنهم كل ما يشين العلاقة، وكذلك يجلب كل ما يوطد العلاقة أحبتي في الله. تحدثنا أحبتي في لقاءات سبقت عن بعض الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها في إذا تواجدت بعض المشكلات الأسرية، وذلك بتفقد بعض المشاكل التي حدثت في بيت النبوة وكيف عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا وقفة تأمل مع ذلك أحبتي في الله، ووقفنا على بعض النقاط التي ينبغي علينا أن نتحلى بها إذا وجدت المشاكل الأسرية. وهنا أحبتي اليوم بإذن الله عز وجل أحب أن أتحدث عن قواعد عامة لحل المشكلات عموما، سواء كانت المشكلات الأسرية أو كانت المشكلات التي يتعرض لها الإنسان في حياته عموما. فالإنسان منا لا شك يبحث عن السعادة، وكل إنسان يسعى إليها، ولكن الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: يكابد أمرا من أمر الدنيا ويكابد أمرا من أمر الآخرة، وقيل يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. فالإنسان حتما ولابد يتعرض لأمور قد لا يرضى عنها أو لا يحبها في هذه الحياة الدنيا، وينبغي عليه أن يسعى إلى ألا تؤثر على علاقته بربه جل وعلا. وهذه مسألة مهمة جدا جدا، لأن كثير من الناس إذا وقع في مشكلة ما إذا به يسمح لهذه المشكلة أن تؤثر على صلاته أو على خشوعه أو على عبادته بربه سبحانه وتعالى، يحبس نظره على المشكلة ويضيق بها صدره، فإذا به يكتئب وتحدث له المشاكل النفسية، ومن ثم يؤثر على من حوله، وكذلك تتأثر عبادته بذلك. ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. أحبتي في الله، نحن نقر أن الحياة الدنيا لن تكون جنة، لكن الإنسان يستطيع أن يجلب لنفسه السعادة إذا رزق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعامل من خلال إيمانه ونظر للمشكلات التي حوله من منظور التقوى والإيمان بالله عز وجل. المؤمن بفضل الله، أحبتي بفضل الله عز وجل، ينظر إلى المشكلات من حوله بخلاف نظرة اللاديني، نظرته تختلف، فهو ينطلق من منطلق التقوى والإيمان بالله عز وجل، فيسعى سعيا حثيثا إلى أن يتعامل مع ما يتعرض له المشكلات بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا سعى في هذا الأمر، أحبتي في الله، سيجد بعد العسر يسرا بفضل الله عز وجل. إذن الحل بأيدينا، لو أحسننا التصرف في المشكلات التي نتعرض لها. إذن إحنا ابتداء نقر أن الدنيا لن تكون جنة وهناك مشاكل فيها، والإنسان يستطيع أن يتعامل مع هذه المشاكل بفضل الله بأسلوب يجلب له الراحة البال ويجلب له السعادة. نعم المشاكل موجودة، لكن حسن اعتقاد الإنسان، حسن ظن العبد بربه جل وعلا، ثقة الإنسان في الله عز وجل، يجعل العبد إذا به يتعامل بأسلوب مختلف مع هذه المشاكل إلى أن تتغير بفضل الله عز وجل. إذن كأمور، أو إذا كنا نريد أن نتحدث عما يصلح البيوت، أحبتي في الله، والمشاكل التي قد تعتري البيوت، وتحدثنا بصفة مخصوصة كيف يتعامل الإنسان مع بعض المشاكل التي قد ترد في البيت، نحتاج إلى أن نقف مع بعض القواعد العامة التي يضعها الإنسان في حسبانه، أو أمور يحسن بالإنسان أن يتحلى بها أثناء وجود المشكلة. وأقول سواء كانت المشكلة في البيت، أو مشكلة أسرية، أو مشكلة عامة خارج البيت، لكي لا تؤثر عليه أيضا بعد ذلك في بيته. فحسن التصرف مع المشكلات والمصائب والأشياء التي لا يحبها الإنسان، إذا وقعت بالإنسان عموما، حسن التصرف معها يجلب السعادة للإنسان على نفسه وعلى بيته بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور نعتبرها قواعد عامة ينبغي على الإنسان أن يراعيها، أو أمور ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها إذا وجدت المشكلة، أحبتي في الله. وهذه الأمور التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل، ينبغي علينا أن نعلم أنها لا تجلب الحل مباشرة، وإنما الأمر كحال بيت حدث به بعض التصدع ويحتاج إلى ترميم وإعادة بناء، فإذا وجد ذلك فالكل يبذل ما في وسعه من أجل الترميم ومن أجل إعادة البناء، وإعادة البناء تحتاج إلى وقت. فعلى الإنسان أن يعلم أن هذه الأمور التي سنذكرها بإذن الله، إذا تحلى الإنسان بها ستساهم في تخفيف المشكلة، وأحيانا في حل المشكلة، ولكن تحتاج إلى وقت أيضا، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. هذا جانب. جانب آخر، أحبتي في الله، تحتاج من الإنسان إلى ضربة، لأن فرق كما ذكرت مرارا، أحبتي في الله، بين أن يعرف الإنسان منا الطرق المثلى للتعامل مع المشكلات، وبين أن يعيش هذه الطرق ويطبقها ويجعلها واقعا عمليا. قد نجد إنسانا مثلا يعرف معنى الصبر وما هو الصبر وكيف يتحلى بالصبر، لكنه يجزع عند وجود المشاكل، فيحتاج إلى أن يتدرب على هذه المعاني وأن يعيش هذه المعاني. فهذه الأمور التي أذكرها، أحبتي في الله، هي تساهم من ناحية في حل المشكلات، وقد تذهب بها لكن تحتاج إلى وقت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ليس لا يحتاج الإنسان منا إلى معرفتها وفقط، لكن إلى أن يتدرب على تطبيقها، لأن الحل إن شاء الله عز وجل يأتي لما هو يطبق هذه الأمور، مش مجرد إن هو يعرفها فقط. أحبتي في الله، لذلك يعني أسأل الله عز وجل التوفيق في بيان هذه الأمور التي ينتفع بها الإنسان كثيرا. طبعا بعض هذه الأمور مواضيع مستقلة يعني، وليس الغرض في من هذا اللقاء أو من اللقاءات التي سنعقدها للحديث عن القواعد العامة للحديث لحل المشكلات، ليس الغرض إن أنا أمسك الجزئية وأذكر كل ما يختص بها. يعني مثلا لو تحدثنا عن الصبر أثناء وجود المشكلة، ما فليس الغرض أن أنا أتحدث عن الصبر من كل جوانبه، إنما هي إشارات يا للإنسان من أجل أن يعرف أنه يحتاج إلى هذا المعنى أثناء وجود المشكلة، فيتدرب على تطبيقه من أجل أن يعني يساهم ذلك في حل المشكلة. إذن ليس المراد أحبتي في الله من النقاط التي أذكرها أن أذكر النقطة أو المسألة من كل الجوانب، بقدر ما المراد أن أشير إليها لنعلم ولنعرف أن هذه المسألة مهم جدا أن أتحلى بها وأن أطبقها أثناء وجود مصيبة أو مشكلة أو شيء لا أحبه، وعلى قدر ما أطبقها على قدر ما يساهم ذلك في حل المشكلة. إذن هي إشارات أكثر منها تفصيلات لهذه المسائل، لأن بعضها يدخل في جانب الأداب والأخلاق، ولنا معه حديث آخر بالتوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا البرنامج نتحدث عن كل ما يهم المسلم من قضايا ويحتاج إليها في تعاملاته المعاصرة المختلفة، سواء كان ذلك في أبواب الفقه أو أبواب الآداب أو أبواب الأخلاق أو العبادات أو حتى أبواب الالتزام ومعاملة الإنسان لربه سبحانه جل في علاه. إذن أكرر مرة أخرى أحبتي في الله، هذه إشارات نحتاج إلى أن نقف معها ونحتاج إلى أن نطبقها أثناء وجود المشكلة من أجل أن يساهم ذلك في حل المشكلة، سواء كانت أسرية أو غير أسرية، لأن المشاكل عموما بتؤثر على حياة الإنسان. فلأن يفقه الإنسان كيف يتعامل مع المشاكل الموجودة، وهذا يعني من سنة الحياة، فهذا يجلب له الكثير من السعادة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول شيء أحبتي في الله من الأمور العامة التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أثناء وجود المشكلة الاسترجاع، سيما إذا كانت مصيبة، فإذا به يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فبدلا من أن يعض الإنسان على أصابع الندم أثناء وجود مشكلة في حياته ويقول لو أني لم أفعل كذا لم يحدث كذا، لو أني لم أفعل كذا لم يحدث كذا، ولو تفتح باب عمل الشيطان كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ويتحلى بالصبر والاسترجاع. فإذا به يذهب أول شيء يحرص الإنسان عليه عند حدوث شيء لا يحب، سيما إذا كانت مصائب أو أشياء لا يرضاها أو لا يحب وجودها في هذه الحياة، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا وإنه مش يقولها ككلمة وخلاص، إنما معنى يعيشه الإنسان بقلبه أثناء وجود المشكلة وأثناء وقوع ما لا يرضى. إن أنا ملك لله سبحانه وتعالى وراجع إلى الله جل وعلا، أنا عبد لله جل وعلا، يفعل بي ما يشاء، أرضى عما قدره الله سبحانه وتعالى. المهم أن ذلك لم يكن في ديني، المهم أنني أعرف كيف أتعامل مع هذا الأمر الذي لا أحبه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأن الإنسان في جميع أحواله يتقلب بين نعم وبين نقم، وهو مطالب في النعم أن يتحلى بالشكر لله عز وجل بالقول وبالعمل، ومطالب في النقم أن يتحلى بالصبر وبالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، واستحضار المعاني التي تجلب له الرضا عن الله سبحانه وتعالى. إذا حدثت مشكلة، حدث شيء لا يرضاه الإنسان، ما أجمل أن يعيش الإنسان مع إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أريدها كلمة باردة باهتة يقولها الإنسان بطريقة باهتة هكذا وفقط وقلبه لا يمتلئ بالرضا عن الله، إنما كلمة يقولها باللسان وينعقد عليها القلب بأنه يستشعر حقا وصدقا أنه ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا غالب على أمره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعندئذ يستحضر ذلك فيجلب له الرضا بفضل الله وتطمئن نفسه. الاسترجاع أحبتي من الأدب النبوي العظيم الذي ينزل على النفس الطمأنينة والسكينة، فكما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، أي ما أمر الله في كتابه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول في يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. هكذا يجلب لك ما تحب بعد هذا الذي لا تحبه، وهكذا. والإنسان يعلم أن ذلك نوع من الاختبار والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن الإنسان يدعي الإيمان والإقبال على الله ولا تأتيه بعض الأشياء التي تظهر حقيقة إيمانه وحقيقة ما في قلبه. وأنا أقول أحبتي، العقيدة الصحيحة دائما تظهر عند المشاكل وتظهر عند المصائب في أوقات الرخاء، فإن الإنسان قد يتحلى بالعقيدة الصحيحة أو يظن أنه على الجادة أو على الصراط المستقيم، لكن إذا حدث ما لا يرضيه أو ما لا يحبه هنا تظهر عقيدته الحقيقية، تظهر ثقته بالله، رضاه عن قضاء الله وقدره. هذا يظهر في سلوكه، في تعاملاته، يظهر في معاني الصبر أم العكس أم الجزع، فهكذا. فهذا المشكلة من ضمن الأمور التي يستفيد منها الإنسان إذا وجدت المشاكل، إنه بيختبر إيمان. إذا وجد نفسه جزع عند المشكلة ولا يتحلى بالصبر أو ولا يتحلى بالرضا بقضاء الله وقدره، ويصيبه الهلع الشديد عند وجود ما لا يحبه، فهذا يعطيه مؤشر أنت محتاج تقوي إيمانك. محتاجين إحنا نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وإن نخلي معاني الإيمان والعقيدة راسخة في نفوسنا، لأن أحيانا هذه المعاني بتبهت في نفوس الناس بسبب ضغوط الحياة وبسبب عدم تجديد هذه المعاني في نفوسنا أحبتي في الله. فنحتاج إلى هذا أيها الكرام المؤمنون. فالمشكلة بتدينا نعرف مؤشر ترمومتر، هل ده أنا إيماني عالي وبصبر ولا لأ؟ فإذا وجدت أنه ضعيف بقويه، وإذا وجدت غير ذا الأخرى فأحمد الله على قوة الإيمان. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نتحدث سويا عن أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أثناء حدوث المشكلة أو الأشياء التي لا يحب وجودها في حياته أو المصائب أو ما شابه. وأول شيء تحدثنا عنه أحبتي، وكان الحديث ما زال الحديث متصلا فيه، هي مسألة أن يعيش الإنسان مع الاسترجاع، مع معنى الاسترجاع، مع معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد إذا قال ذلك وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فينبغي أن يكون عند العبد يقين في هذا الوعد الذي بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا العطاء، هذا الفضل. الإنسان على قدر ما يصحح عقيدته في الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله ويقول بصدق ويقين إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويعرف يقينا أنه لا ملجأ ولا منجى له من الله إلا إليه. وعلى قدر يقينه بذلك وجود هذا واطلاع الله على ذلك في قلبه، على قدر ما يأتيه العطاء من الله سبحانه وتعالى. ولنا أن نتأمل حال أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما استرجعت عند موت أبي سلمة، فعوضها الله عز وجل في مصيبتها وأكرمها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. هكذا، وينبغي أن نعلم أن الخلف مع الاسترجاع قد يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى الأصل ان انت بتسترجع لترضي الله سبحانه وتعالى، الاصل اللي انت عندك يقين بان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان انت بتقول ذلك لتصبر نفسك ولترتقي بعد الصبر الى مرتبة الرضا بما حدث. في اول شيء في التعامل مع المشكلة او المصيبة او الشيء الذي لا تحبه، هذا الاصل، تقول ذلك ارضاء لله عز وجل، وتعلم في داخلك يقينا أن العطاء من الله قد يأتيك والخلف من الله قد يأتيك بسبب الصبر والاسترجاع، وأن اليسر قد يأتيك بعد العسر، هكذا يأتيك بعد العسر إذا صبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والخلف هذا إما أن يأتي في الدنيا، وإما أن يأتي بأجر عظيم في الآخرة، وإما أن يأتي فيهما معا. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يستكثر من الاسترجاع والدعاء لله سبحانه أن يخلفه خيرا مما وقع فيه، وأن ييسر عليه الأمر أو أن يبدله بعد عسر يسرا، أو أن يزيل ما فيه من هم بسبب المشكلة. وعلى قدر صدق اللج، على قدر ما يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. أنا عاوز أقول أن دي مسألة مش محتاجة لضربة برضو تاني، مش هقول إن لله إنا إليه راجعون كده وكلمة تخرج من اللسان، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، شيء ينعقد عليه القلب، عقيدة، حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، صدق لجئ إلى الله، وأنا أقولها صدق لجئ إلى الله عز وجل في افتقار تام، أطلب من الله أن ييسر لي الأمر وأن يأجرني وأن يبدلني خيرا منها، صدق لجئ في أن يرفع الهم أو أن يرفع الغم، صدق لجئ في أن يجعل بعد عسر يسرا، مع الأخذ بالأسباب المتاحة سيجد العبد الخير الكثير. ولو لم يجد العبد إلا برد الطمأنينة بسبب الرضا عن الله لكفى بها والله أحبتي في الله، فما بالنا والأجر عظيم. في الدنيا والآخرة، هذا عطاء الله لمن صدق في الاسترجاع وفي صدق وفي اللجئ إلى الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فإذا أول شيء تتعامل معه بذلك هكذا الاسترجاع أولا. الشيء الثاني، مع وجود المشكلة نحتاج إلى التأني وعدم العجلة. إذا ما وقعت المشكلات كثيرا بين الرجل مثلا وأفراد أسرته، أو بين المرأة وزوجها، أو بين المعارف والأصحاب، على كثرة المشاكل التي قد تحدث في هذه الحياة أحبتي في الله، يعني بعض الناس عنده عجلة في اتخاذ القرارات وسرعة في الحل. لماذا؟ القرار في الأمر بيدك، إذا خدت قرار النهاردة في إيدك وبكرة برضو بيدك، فلماذا الاستعجال مع وجود فور المشكلة ووجود الغضب ووجود التشويش بسبب فجأة المشكلة؟ فقد يكون القرار في هذا الموقف ليس صائبا. فعلى الإنسان أن يحرص على التأني، عدم الاستعجال. مسألة مهمة جدا، لا تستعجل في ردة الفعل مع حدوث المشكلة. أنت الأول استرجعت ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى، أيوة محتاج قرار، بس القرار ده يحتاج إلى نفس صافية. يعني احنا بندرس في أبواب الفقه إن القاضي لا يقضي وهو غضبان. لماذا لا يقضي؟ النبي علمنا كده، لا يقضي القاضي وهو غضبان صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هو بيفصل بيننا أناس، وإذا كان غضبان فهذا سيؤثر على اتخاذ القرار السليم اللي المفروض إن هو يعطيه، والعدل المطلوب منه في هذا المقام. فعندئذ إذا غضب يمتنع عن القضاء فورا. أنت كذلك بتاخذ قرار يخصك، بتقضي لنفسك ولوضعك، فلماذا وأنت غضبان تستعجل في ردة فعل أو اتخاذ قرار؟ فعند أثناء هذا محتاج إلى أن تزيل الغضب أولا عنك، وأن تصفي ذهنك، وأن تتريث ولا تستعجل. ده هيجنبك كثير من ردات الفعل الخطأ. كم من إنسان مثلا حدثت مشكلة بينه وبين أحد معارفه، وإذا به بسبب ردة فعل خاطئة واندفاع وقرار في أثناء الغضب فعل أشياء يندم عليها، يقول يا ليتني ما فعلت هذا قبل ذلك. كانت المشكلة حجمها صغير، عمل لها ردة فعل كبيرة كما سيأتي معنا برضو في مسألة ضبط ردات الأفعال، فحدث بسببها مشاكل أكبر. فلنوسع المشكلة على أنفسنا في هذا المقام. فمن الفطنة ومن الأمور التي ينبغي عسان أن يتدرب، ولا هأكرر هذا في اللقاءات الخاصة في قواعد حل المشاكل، أن كل مسألة بنذكرها محتاجة إلى ضربة، أن نتدرب على ذلك. ما يجيش يقول أنا عارف أن أنا المفروض أتأنى بس دلوقتي مش أتأنى، أو ما قدرتش أتأنى. لا، تتدرب على أن بعد الاسترجاع وبعد الرضا وبعد أن تسكن نفسك وتطمئن بسبب إقبالك على الله سبحانه وتعالى، لا تتخذ قرارا سريعا في هذا الأمر، ولا تتخذ قرارا متشنجا وتبقى ردة فعل عنترية شديدة قد يندم الإنسان بعدها. ولنا أن نتأمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها حين قال لها: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني الإنسان إذا تحلى بالرفق هذا يزينه ويزين القرارات ويزين أفعاله، وإذا تحلى بالشدة والعنف فذلك يعيبه، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. شانه يعني عابه. فإذا أردت ألا تتخذ قرارا معيبا وألا تتصرف تصرفا يعاب عليك، فلا تتصرف في أثناء الغضب أو العنف أو تصرف فيه عنف، وإنما الرفق وارفق، واختر دائما لو أمامك الحلول خذ الأرفق وخذ الأيسر فيها، فهذا هو الأصل أحبتي في الله. وهذا خطاب موجه لنا جميعا، فنحن ما رأينا الحدة والغضب تأتي بخير أبدا، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. يعني لو نظرنا إلى المحاكم وما فيها بسبب نتائج لحظات الغضب لعجبنا أحبتي في الله من كثرة ما اتخذ الناس الغضب مطية، يعني تفرق الأبناء عن بعضهم البعض، تفرق الورثة عن بعضهم البعض، قطعت أرحام كثيرة بسبب الشدة، بسبب عدم التريث، بسبب العنف، بسبب المواقف المتشنجة إلى غير، بسبب نزع الرفق في التعاملات. فهذا كله بسبب لحظات الغضب التي يستسهل الإنسان أن يتخذ فيها القرارات. إذا لا تتخذ القرار وأنت غضبان، هذا أصل في هذا. استرجاع، إقبال على الله، سكون نفس بالرضا بقضاء الله والإقبال عليه، ثم بعد ذلك التأني بعد هذا الأمر، وعدم يعني عدم الاستعجال في اتخاذ القرار. طيب إذا أنا مش هستعجل ونفسي بتحدثني إن أنا استعجل، والنفس من طبيعتها العجلة، إذا أنا محتاج التحلي بالأمر الثالث وهو الصبر. أتعلم الصبر بعد ذلك. إحنا قلنا مش عايز أخذ قرارات سريعة. طيب أنا طبيعتي النفس من طبيعتها العجلة، فأنا أحتاج إذا إلى أن أتحلى بالصبر علشان أكبح جماح النفس وخليها ما تتخذش القرار السريع في أثناء الغضب، وأعودها على التأني. اللي يخليها تتأنى إن الإنسان يتجمل بالصبر، فهذا أصل عظيم إذا رعاه الإنسان أحبتي في الله وجد خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما أن يطرق سمع الإنسان كلمة المصيبة إلا ويأتي في الكفة الأخرى كلمة الصبر. هكذا في مصيبة الأصل يبقى فيه صبر، هكذا، ومش أي صبر. إحنا الصبر اللي بنعنيه هنا اللي هو الصبر اللي عند الصدمة الأولى، هكذا، مش الصبر اللي رغم أنف الإنسان. بعض الناس لا يصبر ويتصرف كل التصرفات اللي فيها الرعونة واللي فيها الشدة، ويتخذ قرارات عاجلة مع أنه عايز يصبر علشان يتعود التأني وعدم العجلة إلى غير ذلك في اتخاذ القرارات. لا، يعمل كل ده وفي الآخر ما يلاقيش بد، يقول خلاص أنا صابر. أي صبر هذا؟ ونحن جميعا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المرأة التي تبكي بكاء شديدا ولتنعي ابنها عند القبر، فقال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، وكانت لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي. فبعد ذلك لما أخبرت بأنه الرسول ذهبت وقالت: لم أعرفك يا رسول الله، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر اللي هو عليه الأجر، وفي كل الحالات الإنسان مطالب بالصبر، بس استحضار معنى الصبر عند الصدمة الأولى يجلب للإنسان خيرا كثيرا. يعني دعوني أقول أحبتي من الضربة على هذا، إن الإنسان من الضربة على الصبر يعني وأجر الصبر، إن ربنا سبحانه وتعالى وضع أجرا عظيما للصبر. فالإنسان إحنا قلنا إن من هدف المؤمن في هذه الحياة التحصل على الحسنات الكثيرة، وإنه في المواقف المختلفة يتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يقربه من الله. فعندي مشكلة الآن، سواء كانت مصيبة أو مشكلة أو شيء لا يحب الإنسان ولا يرضى عنه، أنا مطالب بالصبر. طيب قلنا أتدرب عليه، من الأشياء اللي تعني على أني أصبر وأتدرب على الصبر أحبتي في الله، ونحن نشير إشارات وإلا الحديث عن الصبر له مجال آخر أحبتي في الله، لكن من الأشياء اللي تعني أن أستحضر في أذني أول ما يحدث، يكون عندي في داخلي كده أول ما تحدث شيء لا أرضاه، أستحضر قول النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هكذا علشان الأجر العالي يأتي في هكذا الصبر عند الصدمة الأولى. وبصدق لو عود الإنسان نفسه أن يصبر عند الصدمة الأولى سيهون عليه الأمر بعد ذلك، ويهون عليه كل شيء بفضل الله، لان اصعب حاجه عند وجود المصائب او المشاكل هي عند فور المشكله او عند بدايه سماع المصيبه او ما الى غير هذا. فالمشكله عند، فاذا الانسان قدر البطوله الحقيقيه انه يقدر يصبر في هذا الموقف، اذا استطاع ان يصبر في هذا فما بعده سيكون اهون، وستاتي الحكمه والطمأنينة. يعني عايز أقول إذا تدرب على الصبر هيعرف إزاي ما يستعجلش في اتخاذ القرارات، وهيراعي الصبر عند الصدمة الأولى، فهيلجأ إلى مسألة، هيسرع إلى مسألة الاسترجاع اللي اتكلمنا عنها قبل ذلك. إذا يتعود الصبر، والأجر العظيم الصبر عند الصدمة الأولى. واحد يقول لي طب أنا كان في مشكلة أو مصيبة وما صبرتش عند الصدمة الأولى، ما تستمرش على الجزع، جاهد نفسك، ما استمرش على الخطأ، لأن عدم الصبر خطأ، والجزع عند وجود المصائب خطأ كبير، عدم الرضا خطأ كبير. فأنت جاهد نفسك واصبر، وعود نفسك بعد ذلك أن أنت تفعل ذلك، ولن تحرم من الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالصبر اللي يعين عليه كمان أن نعرف أنه هو مقام من مقامات الدين، ومنزل من منازل السالكين، وهو كنز من كنوز الجنة قد أعده الله عز وجل للصابرين. فقد أعد الله لهم أجرا عظيما، فقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا قال الأوزاعي رحمه الله في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجر عظيم. قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا، لا يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا. فما أجمل أن تتحول المشاكل إلى حسنات وإلى طاعات يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وإلى أجور تنفعه عند لقاء مولاه جل في علاه. ما أجمل أن يحول الإنسان الأحزان والمصائب والمشاكل إلى أجور إذا به بسببها يؤجر عند الله، ويوفى أجره بغير حساب بفضل الله سبحانه، بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان اللي بيقدر يتحكم في مشاعره وفي انفعالاته، ولا يتخذ قرارات سريعة، ويتعود الصبر من أجل الأجر، سيما عند الصدمة الأولى أحبتي في الله، من أجل أن يتحصل على الأجر العظيم عند الصدمة الأولى، أجر عظيم. وإذا به إذا جاهد نفسه وصبر، حتى لو حدث منه انفعالات وجاهد نفسه وصبر، يعلم أن له أجر عظيم على قدر صبره، على قدر تحمله، صبر حبس النفس، على قدر تحمله على للمشكلة أو للمصائب أو للآثار السيئة التي لا يحبها، واستحضار الأجر عند الله، واحتساب الأجر على الله على قدر ما يوفى من الأجر بغير حساب بفضل الله عز وجل. اللي بيعين، اللي بيخلي الإنسان يعمل كده، الإيمان، الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. شوفوا أحبتي في الله، يعني كأن لو عاوزين نلخص الموضوع اللي احنا نتحدث عنه في عدة لقاءات ده، هو كله مرتبط بصدق الإيمان، وإن الإنسان بيعيش معاني العقيدة في حياته، مش عارفها وخلاص، انما بيعيشها، بيطبقها، بينفذها، ما هيش باهتة في صدره، انما يعيش معها بفضل الله سبحانه وتعالى. على قدر ما يكون فيه العبد من هذه المعاني، على قدر ما يرزق الطمأنينة، ويرزق الصبر، ويرزق الاجر من الله والعون من الله كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا من عجيب امر المؤمن، ولذلك أنا قلت تحتاج إلى ضربة، لأن الإيمان درجات، والعدل والإيمان يزيد وينقص. فإذا كان إيمان ضعيف الإنسان في بعض المواقف، إذا يعني حدث له موقف صادف إيمانا ضعيفا هتلاقيه يجزع، لكن إذا حدث له موقف وصادف إيمانا قويا هتلاقيه يصبر. يبقى الإنسان مطالب إنه هو ما يجعلش الإيمان يبهت في قلبه، وانه يراعي احوال قلبه، وينظر اين هو من الله سبحانه وتعالى، اين هو من الرضا عن الله جل وعلا، أين هو من استحضار معاني الإيمان بالله وبالقضاء والقدر والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك؟ أين هو من العمل للآخرة واحتساب الأجور على الله؟ لأن احتساب الأجر هو اللي بيصبر العبد على كل شيء. كما أسر عن بعض السلف أنه دخل في قدمه شيء فإذا به جعل وهو يدميه فجعل يضحك، فقيل له تضحك في هذا الموقف؟ فقال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. استحضار الأجر، احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى، أنساه ذلك مرارة الألم. يهون مصيبة الدنيا تهون مقابل الأجر اللي يتحصل عليه الإنسان في الآخرة. مصائب الدنيا بما فيها جميعا ومشاكلها كلها تهون مقابل أن توفى الأجر بغير حساب بسبب الصبر واحتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى. الإخلاص إنك بتنظر إلى ما يرضي الله فقط، اللي بيكتر المشاكل على الإنسان أحيانا وده فلان عرف وفلان قال وفلان كذا ويغتاظ إن فلان قال في الموقف ده كلام مش حلو، أو يغتاظ إن المسألة الفلانية اشتهرت أو فلان عرفها أو فلان كذا، مالك وكل هذا؟ المهم أنت فين من ربنا؟ المهم في المشكلة دي أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ أنت قدرت تنجح أثناء وجود المشكلة أو الشيء الذي لا تحبه أو المصيبة أو أثناء وجود هذا تنجح في إنك تصبر وتتحصل على الأجر من الله وتري الله من نفسك أنك راض بقضاء الله وقدره؟ هذا المعنى الذي أود أن أتحدث عنه، أن نعيش المعنى هذا أحبتي في الله. ولذلك هذا من عجيب أمر الإيمان. إذا صدق الإيمان لما بيكون عالي بيفعل الأعاجيب، تجد مواطن صعب إن أي إنسان يصبر فيها أو يتحكم في نفسه فيها، صعب جدا بسبب عظم الموقف أو عظم المصيبة أو ما إلى غير ذلك. لكن الإيمان يفعل العجب في قلب المؤمن. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تأمل أيها الحبيب، تأملي أيتها الأخت الفاضلة، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يبقى المؤمن صاحب الإيمان الصادق هو اللي هيقدر ينفذ ده، هو الإيمان هيفعل فيه الأعاجيب ويخليه يتحمل ما يظن البشر أن لا يتحمله بشر. يعني الناس ممكن تظن أن ما فيش بشر يتحمل هذا، لكن الإيمان يخليه يتحمل فوق هذا بسبب إقباله على الله وإيمانه بالله وبسبب العون من الله جل وعلا، لأن الإقبال ده بيجلب معية من الله سبحانه وتعالى تصبر الإنسان بفضل الله. شوفوا، خيرات فوق الخيرات، هيخلينا نبص للمصائب والمشاكل من منطلق لا تحسبوه شرا لكم، هكذا لا تحسبوه شرا، عطاء من الله سبحانه وتعالى. إذن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الخير انك تصبر، تدرب على الصبر ايها الحبيب في الله. هذا من اهم ما ينبغي ان نتحلى به عند بداية المشكلة، ولنا تتم حول القواعد التي ينبغي ان نتحلى بها عند حدوث المشاكل، ولكن في لقاءات اخرى لان وقت الحلقة قد انتهى. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.